أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع السادس، يعني في الحاق الاستنشاقي بالمضمضة. أدخلنا بها المسألة مو؟ وين وصلنا بالضبط؟ ذكرنا الأدلة، صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي قلنا بأنه يستدل بها في المقام بدعوى إطلاقها، باعتبار أنه لم تذكر فيها المضمضة، وإنما ذكر فيه الوضوء، يتوضأ للصلاة فدخل، سبقه الماء فدخل في حلقه أو جوفه. والوضوء ممكن فرض أنه مضمضة دخله سبقه بالمضمضة أو بماذا؟ أو بالاستنشاق، لأن كل منهما مستحب. فالإمام عليه السلام يقول بأنه شنو؟ بأنه في الجواب يقول إن كان لصلاة فريضة ليس عليه شيء، هذا ما لنا شغل به، لكن يقول إن كان لصلاة نافلة يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا الثاني احنا نتمسك بإطلاقه لإثبات وجوب القضاء فيما لو كان الدخول إلى الجوف قهرا بسبب الاستنشاق، كما يجب عليه القضاء لو كان الدخول بسبب الشنو؟ المضمضة، بسبب المضمضة. زين، هذا الدليل الثاني. قلنا أن هذا الأمر يتوقف على الالتزام بوجوب القضاء في وضوء صلاة النافلة، في وضوء صلاة، يعني يتوقف على ماذا؟ على التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة الشنو؟ النافلة. فيلتزم بوجوب القضاء في وضوء صلاة النافلة، فحينئذ يقال بأنه وضوء صلاة النافلة مطلق، أعم من أن يكون الدخول بسبب المضمضة أو يكون بسبب الاستنشاق. ففي كل منهما إذا توضأ لصلاة النافلة يجب عليه القضاء، وهذا معنى إلحاق الاستنشاق بماذا؟ بالمضمضة. هذا ماذا قلنا؟ لا، بأنه لا يجب القضاء في صلاة النافلة، في وضوء صلاة النافلة ما يجب القضاء، وإنما يستحب القضاء كما سيأتي. يعني ما ممكن أن نثبت وجوب القضاء في ماذا؟ في الاستنشاق مو؟ وإنما غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو استحباب القضاء. يعني بالنتيجة لا يجب القضاء لا في المضمضة ولا في شنو؟ ولا في الاستنشاق بالنسبة إلى صلاة النافلة، كما هو الحال في صلاة الفريضة. بناء على ماذا؟ بناء على أنه لا تفصيل بين الوضوءين، وضوء صلاة الفريضة ووضوء صلاة شنو؟ النافلة. في كل منهما لا يجب القضاء كما وعد القولان في المسألة الآتية. حينئذ لا يمكن الاستدلال بهذا. إذن الاستدلال بهذه الرواية مبني على الالتزام بالتفصيل بين الوضوء لصلاة الفريضة فلا يجب، وبين الوضوء لصلاة النافلة فيجب القضاء. هذا الأمر الأول. قلنا بأنه قد يناقش في هذا الدليل بالإعراض، مو هذا ذكرناه، وقلنا بأنه الظاهر أن الإعراض ما تام، كما نبه على ذلك أكثر من واحد من المحققين على أن الإعراض غير تام. سابق قطع النظر عن أنه يمكن إسناد هذا القول للشيخ الكليني كما ذكرناه في الدرس السابق أو لا، لأن كنا نتخيل أن الشيخ الكليني لم يروي رواية السماعة اللي تقول إن كان في وضوء فلا يجب، ومقتضى إطلاقا أنه في وضوء مطلقا وضوء نافلة وضوء شنو لا يجب، وإنما روى صحيحة الحلب المفصلة ورواية يونس أيضا شنو المفصلة. فقلنا هذا قد يشعر بأنه يختار التفصيل ويعمل بصحيحة الشنو الحلبي، إذن لا إعراض عن شنو؟ عن صحيحة الحلبي. هذا يكون واضح جدا إذا لم يروي رواية السماعة. هو في ذاك الباب ما روى رواية السماعة، لكن رواها في ماذا؟ في مورد آخر. فبقضى النظر أن الشيخ الكليني كذا. على كل حال الظاهر أنه الإعراض بالموجب لإسقاط الرواية عن الحجية غير ثابت في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الاعتراض الأول ومناقشته. الاعتراض الثاني كان شنو هو؟ أن الرواية منصرفة إلى خصوص شنو؟ المضمضة. منصرفة إلى خصوص المضمضة. زين، هذا الإشكال عليه هو هذا، أنه لا وجه لهذا الانصراف إلا مسألة التعارف الخارجي وكثرة تحقق ماذا؟ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الفم. هذا هو الموجود في الخارج أكثر، يعني أكثر أفراد دخول الماء إلى الفم يكون عن طريق إلى الجوف، يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. فهذا الانصراف لا وجه له إلا مسألة التعارف الخارجي وكثرة تحقق هذه الحصة في الخارج. وقد ثبت في محله أن وجود الحصة خارجا وتعارف هذه الحصة في الخارج هذا لا يوجب الانصراف ولا يمنع من الإطلاق، ولا يمنع من الإطلاق. هذا ذكرناه في الدرس السابق. اليوم نذكر مطلب آخر، وهو أنه قد يقال بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق، لأن لا مانع من فرض ماذا؟ ماكو انصراف الرواية، وإنما كأنه يوجد فيها إطلاق يشمل المضمضة ويشمل ماذا؟ الاستنشاق. المطلب اللي اليوم ذكره، لا نريد نمنع من ماذا؟ من إطلاق هذه الرواية، على أساس الالتفات إلى نكتة. هذه النكتة هي أن الرواية إذا دققنا فيها هي بحسب الألفاظ الواردة فيها ليس فيها أي إشارة إلى المضمضة، ما بها إشارة إلى المضمضة. بالمقتضى الجمود على ألفاظ الرواية هو أن نلتزم بشيء آخر، وهو أن دخول الماء إلى الجوف قهراً إذا كان بسبب الوضوء لا بسبب مقدمات الوضوء من المضمضة أو شنو أو الاستنشاق، هذا يكون موجب للتفصيل كما تقول صحيحة الحلبي بين وضوء الفريضة ووضوء النافلة. فإن كان لوضوء النافلة لصلاة النافلة يجب فيه شنو؟ القضاء. لكن وين يجب القضاء؟ ما نظر إلى المضمضة ولا إلى الاستنشاق، وإنما الجمود على ألفاظ الرواية هي أنه يكون هذا بسبب الوضوء، بسبب الوضوء. يتوضأ واحد ما يتمضمض ولا يستنشق، يتوضأ فيدخل الماء إلى ماذا؟ يسبقه فيدخل إلى جوفه، كما قد يتفق في بعض الأحيان إذا استعمل ماء كثير يدخل عن طريق أنفه لغفلة أو ذهول وأمثال هذه الأمور، فيسبقه فيدخل ماذا؟ فيدخل في جوفه. مقتضى الجمود على الرواية هو هذا. لاحظ الرواية فالصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقة، يدخل الماء حلقة بسبب الوضوء، مو سبب مقدمات الوضوء من المضمضة، بسبب الوضوء. وهذا يمكن فرضه، مو أنه في الشيء يعني محال أو غريب أو كذا، لا يمكن فرضه. يتوضأ بماء كثير وفي أثناء الوضوء أثناء مسح الوجه يدخل الماء ماذا؟ يسبقه فيدخل في جوفه. إذا أردنا الجمود على ماذا؟ على ظاهر الألفاظ. لكن يمكن أو يتعين حمل الرواية على ماذا؟ على المضمضة. بأي اعتبار؟ باعتبار هذا اللي قلناه في الدرس السابق، أنه السبب المعهود لدخول الماء إلى الجوف يكون ماذا؟ يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المضمضة. هاي السبب المعروف في باب الوضوء، في باب الوضوء، مو يقول في الوضوء، في الوضوء. السبب المعهود لدخول الماء إلى الجوف يكون ماذا؟ يكون عن طريق بسبب المضمضة في الوضوء، بسبب المضمضة في الوضوء، باعتباره السبب المتعارف لدخول الماء إلى شنو؟ إلى الجوف. يتمضمض المتوضأ فيسبقه الماء فيدخل إلى جوفه. دخول الماء إلى الجوف بسبب الوضوء من دون مضمضة ممكن، لكنه ليس سببا شنو متعارفا. السبب المتعارف هو هذا. فباعتبار أن المضمضة هي السبب المتعارف لدخول الماء إلى الجوف، تحمل الرواية على من؟ على المضمضة. تحمل الرواية على من؟ على المضمضة. زين، هذا بعد حينئذ لا يمكن تعدي من الاستنشاق، لأن الاستنشاق ليس سببا متعارفا لدخول الماء من إلى الجوف. الاستنشاق ليس سببا متعارفا لدخول الماء إلى الجوف، المضمضة سبب متعارف، يعني الاستنشاق ليس سببا متعارفا. فالرواية إذا ما اقتصرنا على ألفاظها وانجمدنا على الألفاظ نقدر نتعدى علما نثبت هذا في المضمضة، لكن من دون أن نتعدى إلى ماذا؟ نتعدى إلى ماذا؟ إلى الاستنشاق اللي هو محل الكلام. بعبارة أخرى، أن الرواية ظاهرها هو ماذا؟ هو الالتزام بوجوب القضاء فيما إذا سبق الماء ودخل الجوف قهرا بسبب الوضوء، فيلتزم بوجوب القضاء إذا كان لصلاة النافلة. هذا بعد ما له علاقة لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، ما له علاقة بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لكن حيث أن هذا لا يمكن الالتزام به مثلا، لأن ما حد يفتي بهذا، وإنما اللي يقولوه بسبب شنو؟ المضمضة. ما حد يقول بأنه إذا دخل الماء إلى 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 قهرا بغسله الوجه، ما يقولون هذا، ما شفنا فتفتهم الفتاوى تقول بهذا. واضح اللي أقوله؟ أفرض أن هذا شيء لا يمكن الالتزام به، فتحمل الرواية على المضمضة باعتبار أن المضمضة هي الشيء المعهود لدخول الماء إلى الجوف قهران في باب الوضوء، فتحمل الرواية على المضمضة. خب يبقى السؤال أنه شنو الموجب لحملها على ماذا؟ على الاستنشاق، مع أن الاستنشاق ليس سببا معهودا ولا متعارفا لدخول الماء إلى الجوف في باب شنو؟ في باب المضمضة. ومن هنا تكون الرواية قاصرة عن الشمول، علما عن الشمول إلى ماذا؟ للاستنشاق. إذا جمدنا على ألفاظ الرواية واضح القصور، وكذلك إذا تعدينا إلى المضمضة، لأن السبب الذي أوجب التعدي إلى المضمضة غير موجود في باب الاستنشاق، غير موجود في باب الاستنشاق. وهذا يخلينا ماذا؟ يخلي يعني يوجب، إذا تم يوجب ماذا؟ يوجب الاقتصار على المضمضة وعدم التعدي إلى ماذا؟ وعدم التعدي إلى الاستنشاق. خلنا نعبر عن المطلب بعبارة أخرى، نقول تارة في هذه الصحيحة، صحيحة الحلب المستدل بها في محل الكلام، تارة نفترض دخول الماء إلى الجوف بسبب مقدمات الوضوء، هذه الصحيحة أن دخول الماء إلى الجوف فيها هو بسبب مقدمات الوضوء مثل المضمضة، وأخرى نفترض أن دخول الماء إلى الحلق المفروض فيها هو بسبب الوضوء لا بسبب مقدمات الوضوء. استدلال بالصحيحة في محل الكلام مبني على الأول، يعني مبني على افتراض أن دخول الماء إلى الجوف في هذه الصحيحة بسبب مقدمات الوضوء، فيقال حينئذ لا فرق بين الاستنشاق وبين ماذا؟ وبين الوضوء. مقتضى الإطلاق هو تعميم الحكم إلى الاستنشاق كما هو كذلك بالنسبة إلى المضمضة، لأنه كل منهما مقدم للوضوء، كل منهما يستحب في باب الوضوء، كل منهما يستحب في باب الوضوء. هو كأنه في الرواية قال بأنه دخل الماء الحقيقي بسبب مقدمات الوضوء، لو قال هكذا صرح بأنه دخل الماء إلى حلقه بسبب مقدمات الوضوء ونعممه للاستنشاق وإن من الوضوء، يعني كل منهما مقدمة كل منهما مستحب. استدلال مبني على هذا الافتراض، على افتراض أن الرواية ناظرة إلى دخول الماء إلى الجوف قهرا بسبب مقدمات الوضوء. وماذا قلنا؟ أن الرواية مو هذا معناها، ليس هذا معناها. معنى الرواية هو ماذا؟ هو دخول الماء إلى الجوف بسبب الوضوء نفسه، هذا مقتضى الجمود على ألفاظ الرواية، لا يصح الاستدلال حينئذ. نتعدى إلى المضمضة باعتبار الخصوصية اللي قلناها، قد نضطر إلى حمل الرواية الظاهرة في أن الدخول بسبب الوضوء نفسه، حملها علما على المضمضة باعتبار أن المضمضة هي السبب المعهود والمتعارف لدخول الماء إلى الجوف في الوضوء، لكن هذا لا يكون موجود، هذا سبب التعدي إلى المضمضة والحمل على المضمضة ما موجود في الاستنشاق، لأن الاستنشاق ليس سببا معروفا ولا معهودا لدخول الماء إلى الجوف في باب ماذا؟ في باب الوضوء. وهذا معناه أنه لا يمكن التعدي إلى الاستنشاق، وأنه لابد إذا تعدينا أو حملنا الرواية على المضمضة نذكر الحكم ونلتزم بالحكم في خصوص المضمضة، ولا نتعدى إلى ماذا؟ إلى الاستنشاق. ومن هنا إذا لم نحمل الرواية على المضمضة يقوى احتمال إعراض الأصحاب عن من؟ عن هذه الصحيحة، يعني كما قلنا هم لا يلتزمون بماذا؟ لا يلتزمون بوجوب القضاء فيما لو دخل الماء إلى الجوف قهرا بسبب الوضوء، يعني بسبب غسل الوجه، وإنما التزموا به في ماذا؟ في المضمضة. فيقوى احتمال إعراض الأصحاب عن ماذا؟ عن هذه الصحيحة. لكن إذا حملناها على المضمضة كما هو الظاهر للنكتة التي أشرنا إليها وللسبب الذي قلناه، حينئذ لا يكون هناك إعراض عن هذه الرواية من هذه الجهة. على كل حال يبدو أن الاستدلال بالرواية يواجه هذه المشكلة، الاستدلال بالرواية على الحاق الاستنشاق بماذا؟ بالمضمضة، يعني على الالتزام بوجوب القضاء فيما لو حصل هذا الدخول القهري في باب ماذا؟ في الاستنشاق. هذا مضافا إلى ما قلناه من أن تمامية الدليل موقوفة على أن نلتزم بوجوب القضاء في صلاة الشم في وضوء النافلة، وأما إذا لم نلتزم بذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب القضاء في باب الاستنشاق كما بينا هذا، وهذا ما سيأتي بحثه قريبا. هذا الدليل الثاني. ومن هنا يتبين أن لم يتم دليل على وجوب القضاء في باب الاستنشاق، لأن قلنا روايات الباب كلها المذكور فيها المضمضة تمضمضة والتعدي غير ممكن إلا بتنقيح المناط، وتنقيح المناط مو واضح عندنا، على الأقل نشكك فيه فلا يمكن التعدي. هذا الدليل الأول كان ما تام. الدليل الثاني هو التمسك بإطلاق صحيحة الحلبي، وبينا بأنه إطلاق صحيحة الحلبي ليس واضحا في المقام. هذا بالنسبة، ومن هنا يظهر بأنه الحاق مشكل، الحاق الاستنشاق بالمضمضة مشكل، وليبقى الاستنشاق على مقتضى القواعد الأولية التي تقول بأنه إذا صدر قهرا لا يجب فيه شنو؟ القضاء، سواء كان لصلاة النافلة فريضة أو كان لصلاة شنو؟ النافلة. ندخل في المسألة الثالثة. نقرأ إلى هنا تم الكلام عن المورد التاسع. نقرأ المورد التاسع. قال: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضى ولا كفارة عليه. طبعا هذه تعميم ذلك للمضمضة وغيرها مو المقصود به التعميم للاستنشاق، وإنما المقصود به تعميم الحكم لغير المضمضة مما يوجب دخول الماء شنو في الفم. واضح؟ مرة يدخل الماء في فمه للمضمضة، مرة يدخل الماء في فمه شنو؟ ها؟ إيه، مرة بمضمضة مرة بغير مضمضة. يدخل الماء في فمه للتبرد بمضمضة يتمضمض لغرض التبرد، مرة ما يتمضمض يدخله بلا مضمضة يبقي في هذا مدة ثم يذب للتبرد، لكن بغير ماذا؟ بغير مضمضة، يعني لا خصوصية للمضمضة في محل الكلام بالنسبة إلى التبرد. وإذا كان للتبرد تلغى خصوصية شنو؟ أن إدخال الماء في الفم للتبرد لابد أن يكون شنو؟ بمضمضة، لا خصوصية للمضمضة، ولذا قال بأنه بمضمضة أو بغيرها. واضح المضمضة فالنوع خاص من ماذا؟ من أنواع إدخال الماء شنو؟ إلى الفم. قال التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه. هذا كله وافقنا المعتنى عليه. وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا، هذا هم كلام تام، وإن كان أحوط الاحتياط في محله. ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى، هذا هم احنا وافقنا عليه، لا يلحق بالماء غيره على الأقوى مهما كان هذا الغير، سواء كان جامدا أو كان شنو مائعا آخر غير الماء، وإن كان عبثا، حتى إذا كان عبثا فضلا عما إذا كان شنو للتبرد أو لغيره. كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين الاحتياط في محله على كل حال. هذا تمام ما ذكره. ندخل في المسألة رقم 3 اللي هي المسألة الأصلية في الباب، وهي المهمة في مقام في باب المضمضة، وهي مسألة التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. قال: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت لصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى. واضح رأي سيد الماتن أنه لا يفصل بينهما، وهذا معناه أنه لا يعمل بصحيحة الشنو أنه لا يعمل بصحيحته، لأن صعد عليه بصريحة في التفصيل، إذن هو لا يعمل بصحيحة الحنابي. هذه المسألة الثالثة. هذا الظاهر أن الذي ذهب إليه السيد الماتن هو المشهور، يعني عدم التفصيل، قيل حسب على ما قيل بأنه هو المشهور بين الأصحاب عدم التفصيل في كل منهما لا قضاء. المضمضة للصلاة مطلقاً إذا سبقه فدخل جوفه لا يوجد فيها قضاء، سواء كان صلاة فريضة أو كان صلاة نافلة، فلا تفصيل بينهما. لكن قلنا بأن صحيحة الحلمي تكاد تكون صريحة في ماذا؟ في التفصيل بينهما، ودال على وجوب القضاء في ماذا؟ كان الوضوء في صلاة شنو؟ نافلة، صريحها هذا. وقلنا أن صحيحة الحلبي محمولة على شن المضمضة، قلنا قبل قليل، يعني وإن كان هي ظاهرها في 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 الوضوء بسبب الوضوء مو مقدمات الوضوء، لكن قلنا لا بد من حملها على من؟ على المضمضة. وقلنا أيضا سابقا بأنه ماكو إعراض عنها، إذن هي تبقى رواية تامة في محل الكلام، صريحة في ماذا؟ في التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فماذا نصنع بهذه الصحيحة في مقابل قول المشهور؟ هذه الصحيحة بلحاظ الأدلة الذي يقف في قبالها فقط هي موثقة سماعة، لأن مقتضى إطلاق موثقة سماعة هو ماذا؟ هو عدم وجوب القضاء في ماذا؟ في الوضوء مطلقا، سواء كان وضوء لصلاة فريضة أو كان وضوء لصلاة شنو نافلة. هذا اللي سأل بي أنه رجل عبث بالماء فتمضمض به فسبقه ودخل جوفه، ليش؟ يقول له هذا ليس عليه، هل يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. وأما الإمام يقول وأما عليه السلام، وأما إن كان في وضوء فليس عليه شيء. مقتضى إطلاق في وضوء هو ماذا؟ هو أنه سواء كان في وضوء صلاة فريضة أو في وضوء صلاة شنو نافلة ليس عليه شيء. هذه الموثقة في قبال صحيحة الحلبي، ماذا نعمل لحل هذا التعارض؟ سابقا مرارا مضى علينا بأن أكو طريقا لحل هذا التعارض في حالات من هذا القبيل. الطريق الأول هو التقييد. تقييد، نقول بأن إطلاق صحيح موثق السماعة نقيده بصحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي هي مفصلة، هي تقول إن كان لوضوء صلاة فريضة فلا شيء عليه، وإن كان لصلاة نافلة يجب عليه القضاء. مقتضى ذلك هو أن نحمل موثق السماعة على كونه وضوء صلاة شنو فريضة، ولذا تقول بأنه ليس عليه شنو شيء. تقييد، تقييد حالة طبيعية وجمع بين الدليلين، جمع عرفي بين ماذا؟ بين الدليلين. الحل الثاني هو أن تحمل صحيحة الحلبي عندما تدل على وجوب القضاء في صلاة النافل على الاستحباب، حمل صحيحة الحلبي على الاستحباب. في الحمل الأول في الجمع الأول نعمل بصحيحة الحلبي ونلتزم بالتفصيل، بينما في الجمع الثاني لا نعمل بماذا؟ بإطلاق موثق السماع ونلتزم بعدم وجوب القضاء مطلقا، وإن كان يستحب القضاء فيما إذا كانت صلاة شنو نافلة. لكن هذا استحباب القضاء في صلاة نافلة لا ينافي الالتزام بعدم وجوب القضاء مطلقا، فالنتيجة راح تختلف، النتيجة تختلف. وكأن المشهور عندما ذهب إلى عدم وجوب القضاء مطلقا من دون تفصيل، كأنه ماذا؟ حمل موثق السم، حمل صحيحة الحلبي على شنو؟ على الاستحباب، يعني جمع بينهما بحمل صحيحة الحلبي على من؟ على الاستحباب، فحينئذ يلتزم بعدم وجوب القضاء مطلقا. هذان جمعان أيهما المقدم؟ تقدم أيضا مرارا سابقا بأن المقدم هو الجمع الأول، التقييد هو المقدم، لأنه تصرف في الموضوع، والتصرف في الموضوع بنظر العرف أولى ومقدم على التصرف في ماذا؟ في الحكم. من الصرف في الحكم إلا إذا لا كان لا يمكن التصرف والجمع العرفي بلحاظ الموضوع، أما إذا أمكن الجمع العرفي بلحاظ الموضوع بتقييد الموضوع يبقى الحكم على حالة. في صحيحة الحلب الحكم يبقى على حالة وهو وجوب القضاء في صلاة النافلة، ويبقى الحكم في صحيحة في موثق السماع أيضا على حالة وهو شنو؟ وهو عدم ليس عليه شنو شيء. هذا من الصرف به، وإن الصرف بالوضوء، إن كان في وضوء هذا الحمل على من؟ على خصوص وضوء صلاة الفريضة، فيكون المقدم هو الحمل الأول، الجمع الأول دون الجمع الثاني، ونتيجة هذا التقديم هو الالتزام بالتفصيل، هو الالتزام بالتفصيل بين وضوء صلاة الفريضة وبين وضوء صلاة النافلة. هذا نقدر نلتزم به باعتبار أنه منسوب إلى المشهور القول بعدم التفصيل وعدم وجوب القضاء حتى في صلاة النافلة، ما قدرنا نلتزم به، نلتزم به احتياطا على الأقل، على الأقل يلتزم بوجوب القضاء في صلاة النافلة، وهو معنى التفصيل. في الفريضة ماكو قضاء، لكن في النافلة يجب القضاء، نلتزم بصحيحة الحلبي ولو على مستوى الاحتياط، لأن المشهور على ما نسب إليهم يقولون بعدم التفصيل وعدم وجوب ماذا؟ وعدم وجوب القضاء في صلاة النافلة. هذا يمكن أن يؤيد بأنه أكو احتمال التشكيك في إطلاق صحيحة موثقة ماذا؟ سماع. أساسا قول الرواية وأما إن كان في وإن كان في وضوء فليس عليه شيء، هذا مطلق لازم بإطلاق أساسا حتى نجي نقول بأنه هذا يعارض صحيحات الحلبي، فنجمع بينهما أما بالتقييد أو بالحمل على الاستحضار على ما تقدم. أما إذا شككنا في إطلاق موثق السماع من البداية، ما بها إطلاق موثق السماع، ما بها إطلاق، بعد نتمسك بالإطلاق تقول هي تشمل وضوء الفريضة ووضوء شنو ووضوء النافلة، فحينئذ المسألة تكون أوضح، يعني العمل بصحيحة الحلبي يكون أوضح، يعني ليس في قبالها شيء يمنع من الأخذ بصحيحة الحلبي وبالتفصيل، لأنه صحيحة موثق السماع ما بها إطلاق، هي بقوة المهملة ما بها إطلاق حتى نقول بأنه يحصل تنافي وتعارض ولو تعارض غير مستقر بين موثق السماع أو بين صحيحة الحلبي. بأي اعتبار تشكيك في إطلاق موثق السماعة يكون على أساس هذا الاعتبار، أنه الإمام عليه السلام لم يسأل عن حكم الوضوء، السؤال توجه إلى المضمضة عبثان لرفع العطش وأجاب عنه قال نعم يجب فيه شنو القضاء. هو عليه السلام تبرع وذكر بأنه قال وإن كان في وضوء فلا بأس به، إن كان في وضوء فلا بأس به. هذا بعد السؤال عن مضمضة التبرد ورفع العطش كأنه يمنع من ماذا؟ من إعقاد إطلاق في هذه الجملة التي تبرع بها الإمام، وكأن الإمام ليس ناظر إلى بيان تفاصيل عدم وجوب القضاء في مضمضة الوضوء، ما ناظر إلى خصوصياتها وتفاصيلها، وأنه متى لا يجب القضاء في مضمضة ماذا؟ في مضمضة الوضوء، هل لا يجب مطلقاً أو لا يجب إذا كان في وضوء فريضة، هذا ما ناظر إلى خصوصياته، وإنما هو ناظر إلى إثبات أصل المطلب في الجملة في باب الوضوء لا يجب شنو؟ لا يجب القضاء. ويمثل لذلك بهذا المثال، بما إذا فرضنا أنه إنسان سئل في وقت من الأوقات بأنه هل يجوز تقليد، أفرض واحد من أبناء العامة مثلا، هل يجوز تقليده؟ فيجاب بأنه لا يجوز تقليده، ثم يتبرع هذا المجيب من عنده ويقول لا قلد الشيعة، قلد رجل من الشنو من الشيعة. هو ليس في مقام بيان وجوب تقليد أو جواز تقليد كذا من الشيعة حتى نتمسك بإطلاق نقول إذن هو قال رجل من الشيعة فمقتضى إطلاق أن يكون مثلا هذا يشمل السيد وغير السيد، مثلا الكذا وغير كذا إلى آخره من المطلقات اللي الأمور اللي يمكن تفاصيل اللي يمكن تمسك بإطلاق الدليل بلحاظها. هو ليس في مقام بيان تفاصيل، وإنما في مقام هذا في مقام بيان أنه ما يجوز تقليد من هو من غير هذه الطائفة، وإنما الواجب هو تقليد من هو من هذه الطائفة من الشيعة، ليس في مقام بيان التفاصيل، فلذا لا ينعقد له إطلاق، كأنه يراد أن يقال أنما نحن فيه من هذا القبيل، فحينئذ لا ينعقد له إطلاق، وإلا لا يكون هناك حينئذ لا يتم الإطلاق فيها، ونصل إلى النتيجة بشكل أوضح. انتهى الوقت، ماكو وقت نحكي في 5 دقائق، ماكو وقت، انتهى؟ نعم. فالقضية أنقل لكم إياها قبل ما ترحون من الدرس تنفعنا حقيقة شوي نعتبر بها، هذا الصدى الذي يرين على قلوبنا شوية ملكة الله ينجلي عنا. لاحظت أن المحقق العراقي، طبعا تعرفون المحقق العراقي رجل من أعلام الطائفة، من أعلام الطائفة، رجل محقق متتبع، رجل إلى آخره، خرج علماء ومجتهدين وأساتذة وجهابذة إلى آخره، يعني غني عن التعريف المحقق العراقي خصوصا بالنسبة لكم، في مو في مجال الأصول، هو في مجال الأصول اشتهر، لكن هو في الفقه أيضا هو لا يجارى ولا يبارى. أقول هذا الرجل العظيم، وكان عظيما في حياته، يعني هو كان يحضر درس المجتهدون، يحضر درس مراجع، يقال أن بعض تلامذته استلم مرجعية وهو من تلامذته ويحضر درسه. وجدت في أحد تقارير التي كتبها بعض تلامذته، وجدت أنه عندما قدم هذا التلميذ التقرير إلى أستاذ الشيخ العراقي، كتب في نهاية التقرير بأنه هذا كما هي العادة، هذا ما استفدناه من أستاذنا الشيخ العراقي. أنا شفت بخطه الشيخ العراقي أو الشيخ غضياء العراقي، فشيء من هذا بلا ألقاب، بلا كذا ألقاب رنانة طنانة، من دون هذا الشيخ العراقي. يقول عندما قدم لي الشيخ العراقي قرأ التقارير أعجب بها، وكتب له تقرير على تقريره، لكن لزم القلم شخط على كلمة العراقي، وعلق عليها فوق بما ترجمته بالفارسي، علق عليها بأنه حتى لا يكون رياء، شخط على كلمة العراقي وقال يعني حتى لا يكون هذا رياء، ماكو داعي تذكر العراقي حتى لا يكون رياء. حقيقة قضية يعني تلفت النظر، ماكو ألقاب، لو يشخط على ألقاب وكذا طنانة رنانة يقول يشخط عليها، لا، حتى كلمة يعني ما يشير إليه بشخصه هو يقول محاها وشخطها، قال حتى لا يكون ماذا رياء. هذا في الحقيقة درس لنا. أنا مدة هذا المقرر أنا طالسته وعاشرته، رجل من أوتاد الأرض، يعني هو قمة في نكران الذات، في التواضع. المرحوم سيد مرتضى الخلخالي معروف، ما تعرفوه أو لا، كنت مدة أتعجب أنه هاي الأخلاق العالية اللي عنده، هذا المستوى العالي من التواضع والنكران الذات والترابية وإلى آخره، هذا من جايبه؟ يعني هذا قلت هذا جايبه من أساتذته، من قضايا من هذا القبيل، قضية جزئية جدا لكنها مربية، تربي طالب على ماذا؟ على أنه هاي كلها الأمور كلها لا قيمة لها في مقام الثبوت، لا تسوى قرشا، لا تسوى فلسان، كل هذه الأمور، كل هذه المظاهر، كل هذه الأمور هي عند الله ليست شيئا، عند الله الحساب يكون بأشياء أخرى، بالواقعيات، بالواقعيات، مو بهذه المظاهر. فكنت أتعجب أنه هذه الأخلاق الفاضلة العالية لهذا الرجل، هذا رجل من تلامذة أغضياء، من تلامذة الكمباني، أحكي عن سيد مرتضى الخلخالي رحمة الله عليه، هو أعدم صدام في 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 القضايا الأخيرة، أخذه وانتهى إلى رحمة الله تعالى. هذا من تلامذة الأغضياء، من تلامذة الكمباني، رجل عظيم محقق معروف بالتحقيق، لكنه تجده متواضعا إلى درجة عجيبة، إلى درجة عجيبة جدا. أقول لنستفد في سيرنا، في تعاملنا، في طريقة المعيشة اللي نعيش بها، لابد ماذا؟ نقتدي بهؤلاء ونجعل هؤلاء قدوة لنا، قدوة لنا، لن طارد وراء المظاهر والكذا والأمور الأخرى التي هي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل العظيم يشخط على كلمة العراقي، يعني يريد أن يقول بأن هذا التقرير لينتشر لكن مو باسمه، مو باسمه، فلينتشر لكن ليس باسمه، وهذه قمة حقيقة في ماذا؟ في نكران الذات بالنسبة. والإنسان ترى كل ما هو كثر علمه، مثل أمثال هؤلاء، كل ما كثر علمه، كل ما كثرة ما عرفت بالله سبحانه وتعالى هو لا يعتني لهذه الأمور. الذي يعتني لهذه الأمور هو قليل البضاعة وقليل العلم، يعتني بهذه الأمور. من يكثر علمه ويكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى شنو قيمة هذه الأشياء؟ لا قيمة لها عند الله. فلذلك هو يتعامل على هذا الأساس ولا يعتني بهذه الأمور، حصلت أو لم تحصل ليس مهما عنده أصلا. وصلى الله على محمد.